الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله في فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم، وتوقفنا في هذا الفصل عند قوله رحمه الله: ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم أزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأن بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان، لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. قال رحمه الله: ولقد أتى في سورة التطفيف، وهي سورة المطففين، أن القوم، يريد بذلك الكفار، قد حجبوا عن الرحمن في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان، وهذا مفهوم صحيح كما قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في السخط كان المؤمنون يرونه في الرضا، أو كما قال رحمة الله عليه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيه من ذلك أن غيرهم من أهل الإيمان ليسوا كذلك، وأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. فسخط الله عز وجل على الكافرين وعاقبهم بالحرمان والنيران. ورحب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فجزاهم بالرؤية ونعيم الجنان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعاقبهم الله عز وجل عقوبة الحرمان وعقوبة العذاب في النار، جمع الله عز وجل لهم بين العقوبتين، عقوبة حسية وعقوبة معنوية. فعقوبة الحرمان من رؤيته عقوبة معنوية مؤلمة لنفوسهم، بل هي كما يقول بعض العلماء أعظم من عقوبة العذاب في النار، وذلك أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل، فيقابل ذلك أعظم العذاب وهو حرمان الرؤية. وجاز الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنظر إلى وجهه وبالجنان، فللمؤمنين عكس ما للكافرين. فلذا احتج العلماء بهذه الآية أو بمفهوم هذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. قال: فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان، وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم أزمان. فاستدل بهذه الآية على إثبات الرؤية للمؤمنين عن طريق المفهوم أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغير هؤلاء من أئمة السلف. قال: وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وجاء منطوق في آخرها يدل على ذلك، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ما حجب عنه أولئك. فذكر الله عز وجل عن الكافرين أنهم عن ربهم محجوبون، ثم ذكر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم عن الأرائك ينظرون، فهم ينظرون إلى ما حجب عنه أولئك، فينظرون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا أعظم ما ينظرون إليه. وإن كانوا ينظرون أيضا إلى نعيم الجنة، لكن هذا أعظم ما ينظرون إليه. فيدخل النظر إلى وجه الله عز وجل في هذه الآية دخولا أوليا، لأن الله عز وجل ذكر عن الكافرين فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم ذكر عن المؤمنين فقال على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى ما حجب عنه أولئك. قالوا إذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قالوا أتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن، ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران، فأعطاهم الله عز وجل نقيض ما للكافرين، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران، فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان، لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان، فالله عز وجل يعطي الفهم لكتابه من شاء من عباده العلماء، فهو الذي يجود بالإحسان وهو أهل الجود والفضل وحده لا شريك له. فهذه آية من جملة الآيات التي تدل على رؤية الله عز وجل للمؤمنين، على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة. وش الآية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل؟ كلا إن ربهم يومئذ محجوبون، هذه آخر، وجون يومئذ ناظرة، هذه آية إلى ربي ناظرة، وهكذا ها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة هذه كم؟ ثلاث آيات ها إيش بقى؟ هل رأيك ينظرون؟ هذه الآية الرابعة، هذا الذي ذكره. قال رحمه الله: وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن، وفي بعض النسخ مسندا. وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن، بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان، مزاق ذا ياسين قد ضمنته مزاق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان، من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان، في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيان، هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان. قال وروى ابن ماجة مسندا أو مسندا عن جابر خبرا وشاهده في القرآن، في قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. وحديث ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليه من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال فوق الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. لكن في إسناد الفضل بن عيسى الرقاشي وهو شديد الضعف فلا يثبت الحديث في ذلك. قال روى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن، يشير أخو الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين. من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان، من رد هذا أي رد ما يدل عليه الحديث من تسليم الله عز وجل ومن رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، فإن هذا مما دلت عليه الأدلة الصحيحة. أما رد هذا الحديث بعينه مع الإيمان بمضمونه بأن الله عز وجل يرى في الآخرة وأن الله عز وجل يسلم على أهل الجنة، فإن هذا لا يدخل في كلام المؤلف رحمة الله عليه، فإن الحديث كما عرفنا شديد الضعف باعتبار الإسناد، لكن ما فيه عقيدة صحيحة نؤمن بها، فنؤمن أن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في الجنة، ونؤمن أن الله عز وجل يسلم على المؤمنين في الجنة سلام قول من رب الرحيم، وإنما الكلام على هذا الحديث بعينه وما فيه من الضعف. من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان، في ذا الحديث علوه ومجيئه، كذلك نثبت علو الله عز وجل ونثبت أن الله عز وجل يجيء ويتكلم ويرى، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف. أما ما دل عليه من العقائد فهذا مما نؤمن به ونعتقده. قال في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعياني، هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان، فإن جهم يرد جميع هذه الأمور ويكذب بهذه العقائد الصحيحة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال وكذا حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيانه، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان، وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب للسلطان، إجماع أهل العزم الرسل الإله وذاك إجماع على البرهان، لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان، أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان، يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان، إلا إلى ما قلدا لسواهما فتراهما جيلا من العميان، ويقودهم أعمى يظنك مبصر يا محنة العميان خلف فلان، هل يستوي هذا مبصر رشده الله أكبر كيف يستويان. قال وكما حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، هو حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيانه، في أن الله عز وجل تجلى في أرض المحشر للمؤمنين ويتجلى أيضا لغيرهم، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيانه، وكذا رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، كل هذا موجود في هذا الحديث الطويل في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم من شاء، وأن الله عز وجل يتجلى للمؤمنين، وفيهم المنافقون، وأن الله عز وجل يجيء لفصل القضاء. ففيه أصول الدين من إثبات الرؤية والكلام والمجيء. قال: فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان. قال: وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب للسلطان، إجمع أهل العزم، إجمع نعم أهل العزم للرسل الإلهي، وذاك إجمعنا البرهاني. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام فيه تجدد الغضب لله عز وجل، وكل رسول من الرسل حين يأتي إليه أهل الموقف يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهذا يدل على تجدد الغضب، أنه حصل له غضب لم يحصل قبل ولن يحصل بعد. وهذا خلاف ما عليه أهل البدع والأهواء، فإنهم لا يثبتون التجدد كالأشاعرة، لا يثبتون التجدد في الغضب ولا في غير ذلك من الصفات الفعلية. من غضب الله عز وجل عليه فعندهم الغضب موصوف، نعم، هو غضب أزلي وأبدي، ومن رحمه الله فتلك الرحمة أزلية وأبدية في مذهب الأشاعرة. فلا يرون أن الله عز وجل يرحم من يشاء ومتى شاء، ويغضب على من شاء متى شاء، فلا يرون التجدد في مثل هذه الصفات الفعلية. قال: وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب للسلطان، اجمع أهل العزم من رسل الإله، وذاك إجماع على البرهان. لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان، آراء المتكلمين فهي كثيرة الهذيان، ما فيها شيء من الحق. أصحابها أهل التخرص أي الكذب والتناقض والتهاتر قائل البهتان، وهم متناقضون في أقوالهم، بل الواحد منهم ينقض ما قاله إما في كتاب آخر أو في نفس الكتاب، وينقض بعضهم حجة بعض. ولهذا غاية ما توصل إليه هو التحير، وهم أهل التهاتر. يقال: تهاتر الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلا، إذا ادعى كل واحد آخر باطلا يقال تهاتر الرجلان. ويقال تهاترت البينات، بمعنى تساقطت وبطلت. فهذا حالهم، أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان. يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان، لو حرصت كل الحرص أن تجد فئتين منهم يتفقان على أمر واحد لما وجدت، مهما حرصت على ذلك لشدة الاختلاف بينهم. يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان، إلا إذا ما قلدا لسواهما فتراهما جيا من العميان. إلا إذا اجتمع على تقليد رجل، هنا يحصل لهم الاتفاق، أما اتفاق من عند أنفسهم في آرائهم التي ينفردوا بها فإنهم لا يتفقون عليها، لكن إن قلدوا غيرهم فيتفقون. إذا قلدوا الأشعري قبل توبته، أو قلدوا ابن كلاب، أو قلدوا الجهم، أو قلدوا غير هؤلاء من أئمة الضلال، فإنهم يتفقون بسبب التقليد. أما هم من عند أنفسهم إذا أحدثوا شيئا من عند أنفسهم فلا يتفقون على ذلك الشيء الذي أحدثوه، إلا إذا ما قلد لسواهما فتراهما جيلا من العميان ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا من حتى العميان خلف فلان. أعمى يقود أعمى، هذا حالهم، فمشايخهم من العميان وهم من العميان، فأعمى يقود أعمى. وإلى أين؟ طيب، قال: ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. هل يستوي هذا ومصر رشده؟ الله أكبر، كيف يستوي؟ يعني ما يستوي صاحب الرشد والهداية الذي هداه الله عز وجل بأدلة الكتاب والسنة، لا يستوي مع من كان من العميان. إلى هنا، وننتقل إلى زاد المعاد.